وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع أحكام الوضوء. وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عما يجب له الوضوء، فذكرنا أن العلماء اتفقوا على وجوب الوضوء للصلاة التي تفتتح بالتكبير أو تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وذهب الجمهور إلى وجوب الوضوء للطواف، وذكرنا أن الراجح في هذا الباب عدم الوجوب، ثم انتقلنا إلى بيان حكم مس المصحف بالطهارة أو عدمها، وذكرنا أدلة كل فريق من قال منهم بوجوب الطهارة لمس المصحف ومن قال بعدم الوجوب، وناقشنا الدليل الأول للجمهور القائلين بوجوب الوضوء وهو الآية لا يمسه إلا المطهرون، وبقي أن نتكلم عن الدليل الثاني وهو الحديث أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهنا نشير إلى أن الحديث فيه كلام طويل، فمن طرح الحديث ابتداء ولم يثبته قال بعدم وجود الطهارة، ومن أثبته اعتمده في وجوب الطهارة، وممن اعتمده كذلك من قال بعدم الوجوب، وعللوا ذلك بأن لفظة طاهر من الألفاظ المشتركة التي تطلق على عدة إطلاقات، والشارع لا يتعبدنا إلا بمعنى واحد، فإذا كانت كلمة طاهر تطلق ويراد بها المؤمن كما تطلق ويراد بها من ليس على بدنه نجاسة، وتطلق كذلك ويراد بها الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، فهذه إطلاقات أربعة، فعلى أي الإطلاقات أو بأي الإطلاقات نأخذ، مع أن كل منها يؤيده الدليل. فمثلا قولنا إن الطاهر تطلق ويراد بها المؤمن، قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، وإنما أداة حصر وقصر كما يعرف في لسان اللغة، فدل على حصر النجاسة في المشركين، وبينا من قبل أنها نجاسة معنوية وليست حسية خلافا لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس فحكم له بالطهارة. والثاني الطاهر من النجاسات قوله وثيابك فطهر، والثالث الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر قوله وإن كنتم جنبا فطهروا، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أهوى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذه قراءة تبين أن كلمة طاهر تطلق ويراد بها هذه المعاني الأربعة. فمن العلماء من قال مع الاحتمال يسقط الاستدلال، ومنهم من رأى ترجيح أحد الاحتمالات على الاحتمالات الأخرى، ومنهم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حيث حمل اللفظ على المؤمن لا يمثل القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن، وإنما حمله على ذلك بقرينة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر أو الشرك، وعلل ذلك بقوله أو بمخافة أن تناله أيديهم، أن تناله أيديهم. والحقيقة هذه القرينة يؤيدها قرائن أخرى لم يتعرف لها الشيخ رحمه الله. القرينة الأولى إن هذا الكتاب أرسل إلى قوم مؤمنين أم غير مؤمنين؟ أهل اليمن لم يكونوا مؤمنين حينئذ، لم يكونوا مؤمنين وقتئذ، فكونه يكتب لهم لا يمس القرآن إلا طاهر معلوم هنا إن الأطهار أو الطاهرين في بلد يغلب عليه الشرك هيكونوا قلة، وبالتالي كأنه يقول لا تمكنوا غير المؤمنين من مس المسلم. هذه قرينة. قرينة ثانية وهي قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأباح له السماع. وهذا في معناه أو من معناه ألا يمس المصحف، لأنه كان ممكن أن يقول فأجره يدفع إليه مصحفا يقرأ فيه أو يتدبر فيه، ولكن أذن له بالسماع فقط حتى يسمع كلام الله ولم يأذن له بغير السماع. ومنه إيه؟ المس، لأن المس غير السماع. فهاتان قرينتان تقويان ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله من حمل الطاهر في الحديث على المؤمن. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عثر على هذا بأنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبر عن الشيء المشهور بما هو دونه. أيهما أعلى، أن يقال مؤمن ولا يقال طاهر؟ يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا مؤمن أعلى درجة أم أن يقول لا يمس القرآن إلا طاهر؟ لا شك أن الإيمان أرفع درجة من الطهارة، لأنه ممكن يتطهر بنعمة الطهارة المذكورة، يتطهر بدن وثوب ومكانه، يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأكبر، وهو في الحقيقة واقع في حدث أكبر أكبر وهو الشرك. ينفع الطهارة دي ولا الطهارة دي؟ ليه؟ لأن واقع في نجاسة أعلى وهي الشرك. بل إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأن ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر بالأدنى عن الأعلى، ولكن الأشهر خلاف ذلك أن يعبر بالإيه؟ بالأعلى، لأن الأدنى داخل فيه طبيعي، فلو قال لا يمس القرآن إلا مؤمن فالطاهر داخل فيه الإيمان، لكن برضو لا مانع من أن يعبر، وهذا مشهور في اللغة لا مانع من أن يعبر بالأدنى عن الأعلى، بل لا مانع من أن يعبر بالجزء عن الكل، وهذا في لغة القرآن. قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر المقصود بإيه؟ صلاة الفجر، فعبر بالقرآن عن الصلاة كلها مع إنه واحد منها أو جزء من أجزائها. في الحديث القدسي: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولا عبدي ما سأل. ثم ذكر الإيه؟ الفتحة فقط. يبقى هنا لا مانع من التعبير بالأدنى عن الإيه؟ عن الأعلى، أو بغير المشهور عن المشهور، لا مانع من هذا. وإذ لا مانع من هذا، فنقول لا مانع أيضا من التعبير بالطاهر عن الإيه؟ عن المؤمن، لا يمنع من ذلك، خاصة إذا جاءت قرينة تؤكد هذا. لكن أيضا لآخر أن يقول: موجود قرينة عندنا تقول إن الطهارة هي الطهارة من الحدثين اللي هي الآية السابقة، ولكن يريد ليطهركم. لأن احنا قلنا قبل، يعني قلنا من قبل إن لابد من اعتبار الصوابق والنواقص. فبعد ذكر آيات التطهير من الحدثين الأصغر والأكبر، جاء بعدها قول إيه؟ ولكن يريد ليطهركم. لكن في الحقيقة مع هذا الاحتمال لا يزال موجود، لا يزال الاحتمال موجودا، وعليه فالمسألة محتملة. وإذ قلنا بالاحتمال فلا يصلح القطع بالوجوب مع وجود الاحتمال. ليه؟ لأن احنا قلنا الوجوب هيترتب عليه إلزام، والإلزام لا يصلح فيه الشك أو الاحتمال أبدا. نعم، نقول الأولى والأحرى والأفضل، وقل من هذه الألفاظ ما شئت، أما تقول في الإلزام فهي مسألة في الحقيقة لا يجرؤ مثلي عليها. والله أعلم. نأتي بعد ذلك إلى ذكر ما يستحب له الوضوء. ذكرنا ما يجب له الوضوء، بقي أن نذكر ما يستحب له الوضوء. أولا، يستحب الوضوء لذكر الله عز وجل بصفة عامة، ولقراءة القرآن بصفة خاصة. وطبعا إن أثبتنا أن الوضوء لا يجب للصلاة ولا يجب لمس المصحف، فإننا نثبت أول ما نثبت أنه يستحب الوضوء لهما. لأن إذا أو إذ أخرجناهما من الوجوب فلن نتمكن من إخراجهما عن الاستحباب. فنقول على مطلب ما رجحناه من عدم وجوبه، يبقى يستحب في الطواف، ويستحب ايضا لمس المصحف، ويستحب لذكر الله عز وجل عموما، ولقراءة القرآن باعتباره افضل الذكر، لحديث المجاهد بن خلفه رضي الله تعالى عنه قال: سلمت او انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والكراهة هنا مقصود بها كراهة تحريمية، والكراهة الاصطلاحية، الكراهة الاصطلاحية باعتبار حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني متطهر وغير متطهر، قاعد وجالس وعلى جنب، على كل أحيانه يدخل فيها كل هذه الايه؟ كل هذه المعاني. فلو قال قائل إن لفظة الكراهة أطلقت في لسان الشرع وأريد بها التحريم، نقول ليس هذا مفترضا، وعلى فرض اضطراده فيكون الصالح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يذكر الله على كل أحيانه. لأن لاحظ أن المستحبات لا تثبت ابتداء، وإنما تثبت عرضا، لأن كثيرا ما تستفاد الابتداء بعد أوان أو من أوان. فنقول الأمر يفيد الوجوب، وإنما صرف من الوجوب إلى الاستحباب بإيه؟ بكذا. فعندنا القاعدة في الأصل الأمر على الوجوب. يبقى إذا صادفك أي أمر ووجدت للعلماء فيه قولا بالاستحباب، فيلزمك ان تنظر الى القرين التي صرفت الامر من الوجوب الى الايه؟ الى الاستحباب. الامر الثاني النوم. عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك تتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن نكت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. هذا أمر، فأين الصارف؟ الجمهور يقولون إن هذا أدب من الآداب، والآداب محمولة على الاستحباب. وأيضا العلة المذكورة في آخر الحديث، ويلاحظ غالبا لا تكون العلل مخففة للأحكام، مخففة للأحكام، كما قلنا من قبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فجعل علة الإيه؟ علة الأمر. أيضا قلنا من قبل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. هل هو البركة أمر يندب طلبه؟ فطالما إن العلة يندب طلبها فمن باب أولى أن يكون الموصل إلى العلة مندوب إيه؟ مثله. وأيضا عندنا صارف مهم جدا في هذا الباب، وهو ما تقدم ذكره لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من الخلاء وأراد أن يطعم، قال: ألا تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. ده صارف أي فعل في كل ما نذكره من الأوامر التي خرجت عن الصلاة، لأن شيخ الإسلام كما قلنا في اللقاء الماضي اعتبر هذا نص في الجانب الذي يجب له الوضوء وهو الصلاة، لأن كأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجب الصلاة إلا للوضوء، لا تجب لأكل ولا تجب لشرب ولا تجب لسوى الصلاة. الجنب يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع أن يتوضأ. الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع، الجمع مرة ثانية أو له زوجة واحدة أو عدة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواه مسلم في صحيح. وقلنا من قبل أن الفعل يدل على الاستحباب، لكن عمر رضي الله تعالى عنه، الحديث في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ. فقلنا هذا من صيغ الشرطية التي يلزم الإتيان بالشرط ليتحقق المشروط، فيلزم إيه؟ النظر في الصارف، فيلزم النظر في الصارف. وهي والصارف ذكره ابن خزيمة رحمه الله تعالى في نفس رواية الحديث وبإسناد صحيح أن عمر أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الإجابة، إلا أنه قال: إن شاء توضأ ونام. ورواه الإمام أحمد أيضا، ولكنه قال: يتوضأ وينام إن شاء. فكأن المسألة أشكلت على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فقال: ينظر في هذه اللفظة إن شاء، يعني هل هي محفوظة أم شاذة. والحقيقة ان الاسناد فيها صحيح، الاسناد اليها صحيح. اما ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فانه ذهب الى الوجوب باعتبار ان هذه الصيغة صيغة شرطية والشرط واجب. يعني سألني احد الاخوة قال ان قلت من قبل ان الفرض يطلق على ما لا بد منه. نعم احيانا بل كثيرا ما يطلق الفقهاء كلمة واجب سواء كان المذكور شرط او ركن، يعني يعبرون بالواجب عن الشرط والركن وما دونهما، او يقولون فرض، يقول مثلا فرائض الصلاة اللي يقولوا كده فرائض الصلاة الطهارة والنجم والقيام والقراءة عند بعضهم والركوع والرفع من الركوع والسجود والجسد للسجدتين، يسموها كلها ايه؟ فرض بمعنى او واجب بمعنى انه يلزم الاتيان به بغض النظر عن كونه داخل في الشيء او ايه او خارج عنه، وده تعبير بالاعم عن الايه الاخص. اما الركن فهو اخص من الواجب باعتبار انه يلزم الاتيان به، وايضا لا بد ان يكون داخل الشيء، وكذلك الشرط يلزم الاتيان به لكنه خارج الايه خارج الشيء. فلما تقولوا عليه واجب بيقولوا من ناحيه الحكم ان يلزم الاتيان به، فان لم ياتي به فهو ايه فهو اثم بغض النظر عن صحه العباده بوجوده او عدم وجوده. فده امر ثاني، انما يقولون فرض او واجب باعتبار الالزام به انه لا بد ان ياتي به. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم ان ياتي اهله او اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا. وهذا ايضا امر، والامر يفيد الوجوب. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان الرخصة تأتي على خلاف العزيمة كما سيأتي بيانه ان شاء الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة. ومعلوم ان الرخصة اذا بنيت على شرط فيلزم الاتيان بهذا الايه بهذا الشرط. يعني مثلا قول الله عز وجل في اباحة الميت كان ايه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه او فان الله غفور رحيم. فهنا شرط الاخذ بالرخصة ايه الاضطرار، فان وجد الاضطرار ابيحت الرخص والا فلا ترخص. يبقى كانه هنا علق الرخصة على الوضوء، علق الرخصة على الوضوء وهذا يفيد الوضوء. الا ان ابن خزيمة رحمه الله تعالى ايضا اخرج هو الدارقطني بن نجع عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم ثم طعم. وفي رواية ايضا لابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله واراد ان يعود فليتوضأ فانه انشط للعود، فانه انشط له في العود. فعلق المسألة على النشاط، والنشاط هذا امر مطروح للانسان تحصيله او عدم تحصيله، فطالما ان علقه على هذه العلة يبقى المعلق ايضا حكم العلة وهو الاستحداث. الا انه لم يكتفي بذلك رحمه الله فقال صلو الباب، قال فيه باب ذكر الدليل على ان جميع ما ذكرت من الابواب من وضوء الاستحداث على ما ذكرت ان الامر بالوضوء من ذلك كله امر ندب وارشاد وفضيلة لا امر فرض وايجاب. خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. وتقدم هذا في بداية حديثنا عن هذه الاوامر. يستحب الوضوء كذلك قبل الغسل سواء كان الغسل واجبا ام مستحبا. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. يستحب الوضوء كذلك لأكل ما مسته النار. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. رواه مسلم والنسائي. والثالث حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتز من كتف أو كتف شاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. متفق عليه. الوضوء لكل صلاة. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لقد صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وذكرنا في اللقاء الماضي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. والحقيقة أن ظاهر القرآن الكريم يفيد وجوب تكرار الوضوء لكل صلاة، لأننا نقول إن الأمر إذا تكرر سواء تكرر بلفظ مستقل أو فهم من السياق أنه متكرر لزم تكرار ما بني عليه وهو الوجوب. الله تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الآخر الآية. فإذا قمتم القيام يتكرر أم لا يتكرر؟ القيام يتكرر. وكأنه قال كلما قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا. كما لو قيل لك كلما جاءك عمر فأعطه درهما، إذا جاءك كل ما يأتيك عمر تعطيه درهم. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات لوضوء واحد لكان يلزم الوضوء لكل صلاة. فهذا هو الصارف لوجوب الوضوء لكل صلاة. ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل صلاة بوضوء. فإذ لم يأمر فتبين أن الأمر على الاستحباب كقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لأن معلوم أن الأمر مفيش فيه تحييد أو لا يوجد فيه تحييد. الوضوء عند كل حدث. كلما أحدث المرء توضأ. لحديث بريضة أيضا قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، أي صوت رجلي. فقال بلال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، في رواية مسلم إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، ولا أصابني، هذا محل الشاهد، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. رواه الترمذي وأحمد وسنده صحيح. وعندنا أيضا في السنن حديث ثوبان وغيره، حديث ثوبان وابن عمر وجابر استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الوضوء من القيء هذا مستحب، لحديث معدان بن أبي طلحة رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ثم الفعل يدل على الاستحداث. قال معدان: فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صدقت له وضوءه، أنا صدقت له وضوءه، أي ماء الذي يتوضأ به. وقد نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على استحباب الوضوء بها من القيء بهذا الحديث. يستحب كذلك الوضوء لدعاء الله تبارك وتعالى ومسألته، استحب الوضوء للدعاء ومسألة الله عز وجل. وهذا وإن كان داخلا في الذكر إلا أنه دل عليه دليل مستقل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء. فقام فتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قال: أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. رواه ابن خزيمة وأحمد بإسناد صحيح. وهذا الموطن لم يذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في زياداته على فقه السنة، ربما لأنه اعتبره من عموم الذكر، أو ربما لأنه غاب عنه الدليل في هذا الوقت، والمسألة محتملة. إلا أنه ذكر رحمه الله تعالى من المواطن التي يستحب لها الوضوء حمل الميت، حمل الميت. فإنه لما صحح حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قال بالاستحباب في الأمرين، في الغسل والوضوء. وهذا الحديث في الحقيقة في كل طرقه مقال، وإن ثبت فظاهره يدل على الوجوب، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ومن سار على نهجه صرف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب بما تقدم ذكره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح كما قدمنا: إن ميتكم ليس بنجس، فليس عليكم في غسل ميتكم غسل، أو قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. طيب، إن صرف الأمر في الغسل فما صارفه في الوضوء؟ هذا سؤال يبقى. ربما قيل إن دلالة الاقتران في الحديث لما قال بالأمر بالغسل من الغسل وأمر أيضا بالوضوء من الحمل، ودل الدليل على استحباب هذا، فبدلالة الاقتران فيكون الآخر إيه؟ الآخر مستحب. نأتي بعد ذلك إلى كلام الماتن رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة الوضوء. الحقيقة أن وردت جملة أحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتفق البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى على ذكر حديثين منها. الأول عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات على يديه المقصود الكفين ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمغمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال أي عثمان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني رحمه الله عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي حسين سأل عبد الله ابن زيد وهو عبد الله ابن زيد بن عاصم بخلاف عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه راوي حديث الأذان سئل رضي الله تعالى عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بثور في رواية من سفر أي نحاس فأسأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في الثور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قلنا هذان الحديثان اتفق البخاري ومسلم على إفرادهما وفيهما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم التامة التي تعلق بها الأجر المتقدم ذكره. وتعلق أو تعليق هذا الأجر على هذه الصفة يدل على أن هذا هو الوصف الكامل أو الكمال المطلوب في الوضوء ولا يدل على أن كل ما ذكر في هذا الوضوء واجب، إنما يبين فروض الوضوء ما ذكره الناتم رحمه الله تعالى. فلنبدأ بالنظر فيه حيث قال رحمه الله يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، فكأنه اعتبر التسمية أول موجبات أو أول فرائض وواجبات الوضوء، أول واجبات الوضوء. واستدل له الشارع صديق خان رحمه الله بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا روي صيغة تشعر بالضعف، وقال وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة، طبعا لفظ ورد هذه تحتمل الوجهين الثبوت وعدمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث لو راجعت طرقه كلها ما سلم طريق منها من قدس، وقد حسنه بعضهم بكثرة الطرق وله ذلك، لكن أقول إن الحديث في جميع طرقه مخدوش أو مخدوش فيه، وعلى فرض ثبوته فإنه يفيد الشرطية ليس يقصر عنها، لأن احنا ليس بنقول الشرطية الآن يلزم من عدمها الايه؟ العدم، وتعرف في تعليق المشروط على الشرط. فكل يقول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا نفي للوضوء، والنفي يتوجه اولا الى الثاني، لكنه توضأ اذ اتى بجل اعمال الوضوء، الا نقول كل اعمال الوضوء على التكليف. فذات الوضوء موجودة ولا مش موجودة؟ موجود. والحقيقة اللي بنقول دايما يقوم الكلام اليها، او الاصل في الكلام الحقيقة، الان تعذر حمل الكلام على هذه الحقيقة، يبقى هنا ننقله على اقرب المجازين وهو الصحة. ان عجزنا عن نفي الذات ننتقل لاقرب مجاز وهو بكل ايه؟ نفي الصحة. فإن عجزنا عن إثبات ذلك وإن المنفي هو صحة الوضوء، يبقى نقول بعد كده نفي الإيه؟ نفي الكمال. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. عندنا إيه؟ نفي. لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني الخائن مؤمن ولا غير مؤمن؟ ينتظر كده ليه؟ ظاهر النص انه نفى الإيمان لانتفاء الأمانة. لا إيمان لمن لا أمانة له، طبعا ولا قائد من أهل السنة بذاته، لأن يخليه خائن. الخيانة معصية، والمعصية لا يرفع بها الإيمان، خاصة لو قلنا بأن الإيمان هنا أفرد، ومعنى أن أفرد يبقى دخل فيه الإسلام، يبقى هنا ما نقدرش ننفي ذات الإيمان، يبقى ننقل على إيه؟ على الصحة. يقدر نقول أن إيمانه غير صحيح، معنى قلنا أن إيمانه غير صحيح يبقى إيمانه باطل، طبعا لا قائل بذلك من أهل السنة، يبقى يبقى إيه؟ أن لا إيمان كامل، ان ايمانه هنا ايه؟ ناقص. وطبعا ادلة كثيرة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الى اخره. فالحاصل ان احنا بنقول الاصل عندنا اذا حصل نفس يبقى النفس دي يتوجه الى الذات، ما قدرناش نتصور حقيقة هذا النفس في الذات، في نفس الذات يبقى ننقله للصحة، ما قدرناش يبقى للكمال. لكن عندنا هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الوضوء موجود، يبقى ننتقل الى الايه؟ الشرط الثاني او المجاز الاول او الاقرب وهو نفي الصحة. ممكن واحد يقول لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا لا؟ ممكن جدا، زي ما قلنا لا صلاة بغير صحيح. وهذا الحديث الحقيقة من رواية معمر عن ثابت، وفي رواية معمر عن ثابت خاصة مقال، إلا أنه رواه معمر عن ثابت وقتاده، فجبر هذا القول بمتابعة قتاده لثابت، وعلة الضعف الموجودة في رواية معمر عن ثابت انتفت بوجود قتاده، لأن رواية معمر عن قتاده صحيح. قال البيهقي رحمه الله تعالى هذا أصح حديث في التثنية، هذا أصح حديث في التثنية. وقال النووي في المجموع وإسناده جيد، واحتج به البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، وضعف الأحاديث الباقية. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في صحيح أبي داود رقم 76. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب صفة رأي صفة الوضوء الشواء التثنية، ثم قال بين قوسين يعني كأنه ده دليلها توضأوا بسم الله غسل الكفين ثلاثا وهما سنة. حقيقة لا أدري كلمة هما أو هذا الضمير هما عائد على إيه؟ هل هو عائد على غسل اليدين ولا عائد على غسل اليدين والتثنية؟ هو ده الظاهر، لأن هما المفروض أن يبقى عائد على فعلين، أما غسل اليدين فهو إيه؟ فعل واحد. لكن هذا يخالف ما ذهب إليه رحمه الله تعالى في تعليقه على فقه السنة في ثمان المنة حيث قال في 89: إذا كان المؤلف رحمه الله قد اعترف بأن الحديث قوي، أن الشيخ السابق رحمه الله بعد ما ذكر الحديث ونقل أقوال أهل العلم لا يثبت في التثنية على الوضوء حديث، قال إلا أن للحديث طرقا يقوي بعضها بعضا، تعلق عليه الشيخ الألباني بهذا التعليق: فإذا كان المؤلف قد اعترف بأن الحديث قوي فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره، ألا وهو وجوب التثنية، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط، فثبت الوجوب وهو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى روايتين عن أحمد، واختار صدقا والشوكاني وهو الحق إن شاء الله. إذا هنا في تمام المنة كلام واضح في أنه يذهب إلى الوجوب، بل ذهب بعض تلاميذه كالشيخ عظيم بدوي وشيخ محمد صبح حسن حلاق إلى الشرطية، ذهب الأول في الوجيز والثاني في اللباب إلى شرطية التثنية في صحة الوضوء. قال في زاد المستقنع: وتجب التثنية في الوضوء مع الذكر، مع الذكر. وعلق عليه شيخ ابن عثيمين بقوله: ويكون عند ابتدائه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدل هذا على أنها واجبة وأنها في البداية، وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة. وكأنهم، هذا هو الكلام الذي سيأتي تعليق الشيخ عليه، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء، مع أن اللفظ يقتضي ذلك، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر. وذهب الموفق رحمه الله وابن قدامة إلى أنها ليست واجبة بل سنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة. ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التثنية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت، إلى أن قال رحمه الله: والتثنية في الشرع قد تكون شرطا. تثنية، احنا قلنا قبل كده احنا نتكلم في الأحكام التكليفية، إن ممكن الشيء الواحد يأخذ الأحكام التكليفية كلها، الشيء الواحد ممكن يكون واجب، ممكن يكون مستحب، ممكن يكون مباح، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون محرم، ونزلنا المسألة دي على مسألة الايه؟ الزواج. هنا الشيخ بيقول نفس الكلام، ان التثنية ممكن تاخد احكام متعددة. قال: والتثنية في الشرع قد تكون شرطا في الزكاة والصيد، مش فيه المفروض يعني قد تكون شرطا في بعض الاحكام، لكن هكذا موجودة في الشرح الممتع، فلست أدري هل هو شرط ولا الكلام كده. قد تكون شرطا يعني في بعض الأحيان كالزكاة الشرعية، الزكاة هي الذبح يعني، والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، وده بخلاف الواجب. لأن احنا قلنا برضو من الفوارق بين الواجب، الفوارق الخاصة بين الواجب والشرط والركن، إن الواجب يسقط به النسيان، أما الشرط أو الركن فلا يسقط به النسيان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالتثنية في الشرع قد تكون شرطا كما في الزكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، فإذا ذبح أو صاد ونفي التثنية صار حراما، فتكون واجبة في الوضوء. طبعا هذه مسألة فيها خلاف يعني، لكن اللي رجحه الشيخ ورجحه من قبل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ان التثنية شرط في صحة الزكاة والصيد. نعم التثنية ترفع الإثم ولكنها لا تحل الذبيحة، طبعا الجمهور على خلاف ذلك، وتكون واجبة في الوضوء، يعني كأنه هنا جنح إلى الوجوب، وتكون مستحبة كالتثنية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح، وتكون بدعة عند الأذان مثلا، إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وكذا عند الصلاة، يعني قبل ما ينوي يقول بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أفعل كذا وإن كان هذا ولا ذاك يقال يعني. أما عند قراءة القرآن فتقرأ في أول السورة، وأما في أثناء السورة فقال بعض العلماء يستحب أن يقول بسم الله، ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح، وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا تسمي. طبعا يعني هذا من باب شيء بشيء يذكر يعني، وإلا فكل حكم منها سيأتي موضحا في موضعه إن شاء الله. وعلى القول بالوجوب فتجب التسمية في أي وقت تذكر المرء، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولأنه إذا أسقط عنه التكليف بعذر النسيان فإذا تذكر زال العذر فلزم الأمر. لكن هل يستمر في وضوعه أم يستأنف الوضوء من جديد؟ قولان للحنابلة، أحدهما يستمر في وضوئه والآخر يستأنف، والصحيح منهما يستمر إذا قلنا بالوجوب فقط، أما إذا قلنا بالشرطية فيلزمه أن يستأنف يعني يبدأ الوضوء من جديد. لكن القول وفق المسألة الوجوب كما اختاره الشيخ الألباني وظاهر صنيع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال وفينا كلام للشارع هم يحتاج إلى نظر. طبعا قال إذا ذكر، ونضبط إذا ذكر هنا من الشوكاني رحمه الله تعالى فيها ما يشعر بأن الحكم على الوجوب دون الشرطي، وإن كان ظاهر كلامه في شيء الجرار يميل إلى الشرطية، لكن قلنا إذا قال بالشرطية فلفظه إذا ذكر هذه لا محل لها هنا من الوجود، لأن الشرط ذكر أو لم يذكر فالشرط يلزم الإتيان به. يعني مثلا رجل صلى بدون وضوء ناسيا، نقول صلاة صحيحة وعد الله عنه سلف، ولا نقول له توضأ ثم صل مرة ثانية؟ فالشرط والركن لا يترك أو لا يتسامح في طرفهما لا سهوا ولا عمدا بخلاف الواجب كما قلنا. قال تقييد الوجوب بالذكر للجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوعه. لو صح هذا الحديث لأراحنا من هذا الكلام السابق كله، وقلنا إنه لا صارف حتى للشرطية اللي موجود انفع، لكنه للأسف لم يصح. هو نفس سؤال وفي إسناده مفروض، ولست أدري يعني كيف يعلق عليه أو يعتبر مقيد لإطلاقات مع وجود مفروض في إسناده، إلا أنه قال بعد ذلك وهذه الأحاديث لا تنفهد الاستدلال بها اللي هي المقيدات هذه، ففي التقييد بالذكر إشكال. يعني فعلا لو أنه وقفنا على حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يبقى التقييد بالذكر هنا لا محل له ولا ينبغي أن يوجد أصلا. قال في الحجة البالغة، قال قوله صلى الله عليه وسلم ولا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه، ولا لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه، لكن الظاهر الله أعلم يعني جل المتقدمين يقدحون فيه. وعلى تقدير صحته فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمر المسلمون يحكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس ولا يذكرون التسمية حتى ظهر زمان أهل الحديث. هذا في الحقيقة يعني كأنه غمز كافي كده لأهل الحديث، والعادة كانت يعني كأن أهل الحديث كانوا معسر وأهل الفقه كانوا معسر آخر، ويعني المعارك الجانبية بينهم كانت يعني حامية بطيس كما يقولون، لأنهم كانوا يعتبرون أهل الحديث أرباب رواية فقط، أما الدراية فليس لهم فيها حظ. طبعا هذا باطل، يعني لأن لو نظرنا مثلا الإمام أحمد رحمه الله ونظرنا من قبل الإمام البخاري رحمه الله، يعني فقه الإمام البخاري كله مركز في ترجمه، والحقيقة أنا أضيف أيضا أن من التراجم النفع جدا والمهملة عند طلبة العلم تراجم ابن خزيمة رحمه الله. حقيقة من أنفع التراجم تراجم صحيح ابن خزيمة، يعني لا تقل في جودتها، بل عندي يعني تفوق تراجم البخاري، لأنها واضحة جدا أن تراجم البخاري تحتاج إعمال عقل وتخطيط نظر لكي تربط بين الباب وبين الحديث المستدل به على ما جاء في الباب. قال: وهو نص على أن التسمية ركن أو شرط، ويمكن أن يجمع بين الوجهين بأن المراد هو التذكر بالقلب، لكن طبعا ده هذا كلام بعيد، لأن احنا قلنا الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة، أن مسألة التذكر هذا تذكر بالقلب لو كان الذكر شرطا في صحة الوضوء للزم أن يتكلم به إلا أن يكون أخلصا، إذا عندئذ نقول خلاص لا تكليف بما لا يطاق، فإن العبادات لا تقبل إلا بالنية، وحينئذ يكون صيغة لا وضوء على ظاهرها. يقول الشارح: نعم، التسمية أدب كسائر الآداب، بقول صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أكثر، هذا أيضا ضعيف، ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء، لكن لا أرتضي مثل هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. وده طبعا يعني بيناه في الأول. قال: وأقول قد تقرر أن النفي في مثل قوله لا وضوء يتوجه إلى الذات إن أمكن، فإن لم يمكن توجه إلى الأقرب إليها وهو نفي الصحة، فإنه أقرب المجازين لا إلى الأبعد وهو نفي الكمال. أظن أن هذا الكلام قلناه في البداية. قال: ويتمضمض ويستنشق. وجه أنهما وجهه يعني وجه الأمر بهما أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن الكريم بغسله، لأن الشوكان رحمه الله وتلميذه صديق لهم يريان أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبين لمجمل واجب كأصل المجمل، يعني يقول مثلا القرآن جاء بفروض الأربعة: غسل الوجه، اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذه الفروض المذكورة في القرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة البيان، يبقى كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البيان فهو حكمه من حكم المبين، وهو ايه؟ طبعا هذه الأربعة حكمها واجب، فكذلك ايضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليه حكم واجب لانه مبين لهذا الايه المجمل. وده قاعده ماشي عليها الشوكاني في كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم المبينه لمجمل، لكن سبق ان قلنا من قبل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى التي جاءت لبيان مجمل كان فيها الواجب وفيها المستحب وفيها الشرط والركن الى اخره. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا، ومن جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق، ومن جملة ما نقل إلينا أيضا التسليم، فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله من جملة المضمضة والاستنشاق، يعني أنا أقول ومن جملة ما نقل إلينا أيضا التسليم، يعني ليس كل ما نقل إلينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء. قال: وقد ورد الأمر، هو ده موضع الاستدلال الصحيح، وقد ورد الأمر بذلك كما أخرج الدارقطني رحمه الله من حديث أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، وهذا لا يصح، لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وثبت عند أهل السنن وصححه الترمذي رحمه الله من حديث لطيف بن صبرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: وذلك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأخرج النسائي رحمه الله من حديث سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه: إذا توضأت فانتثر. وفي رواية من حديث لقيط رضي الله تعالى عنه المذكور: إذا توضأت فمضمض. وقد صحح حديث لقيط رضي الله عنه الترمذي رحمه الله والنووي رحمه الله وغيرهما، ولم يأتي من أعله بما يقدح فيه. هذا حق الأحاديث أسندها صحيح، خاصة يعني إذا توضأت فمضمض، هذا فيه كلام، ولكن صحاح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعلى كل فإنه لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، فمن أوجب الاستنشاق لزمه أن يوجد المضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل بينهما في الوضوء قط، وكل حديث يروى في الفصل بينهما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث واحد ويأتي بيان ضعفه إن شاء الله. وهذه الأوامر في الحقيقة لا تقصر أبدا عن إفادة الوجوب، فهي تفيد الوجوب المطلق على الأقل، سواء قلنا إن المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه المأمور بغسله، أو قلنا بأنها أوامر مستقلة، والأوامر عند الإطلاق تفيد الوجوب، خاصة وأنه لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق مرة، لنقول إن تركه لبيان جواز الترك. وكما قلنا ونقول دائما إنه لابد للقول من الاستحباب بعد الأمر من صارف، فيلزم القائلين بالاستحباب وجود هذا الصارف، ولا يلزم أن يذكر في القرآن الكريم، لأن القرآن جاء مجملا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفصل. قال: وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد رحمه الله وإسحاق رحمه الله، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان رحم الله تعالى الجميع. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء، والمضمضة سنة فيهما. حكى هذا المذهب النووي رحمه الله في شرح مسلم عن أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري. الحقيقة هذه المسألة فيها أربعة أقوال: مسألة الوضوء، المضمضة، والاستنشاق في الوضوء والغسل، قول بأنهما سنتان في الوضوء والغسل وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة ومالك وجماعة من الأئمة، ويأتي دليل الشافعي إن شاء الله، أنهما واجبتان في الغسل والوضوء وشرطان في صحتهما، وهو لابن أبي ليلى والحسن والمشهور عن أحمد رحمه الله. القول الثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوء، قاله أبو حنيفة وأصحابه وآخرون. الرابع: الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة، وهو لأبي ثور وداود ورواية عن أحمد. قال ابن المنذر: وبه أقول، يعني قال ابن المنذر في هذا، فقال بوجوب الاستنشاق أو الاستنشاق، واحتج من قال بالوجوب بالأحاديث التي ذكرناها وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق. واحتج من أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي هريرة: من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر، وحديث لقيط المذكور، قالوا لم يذكر فيه المضمضة، فنقف عند الأمر أو عند المأمور به وهو الاستنشاق فقط. واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بالآية: فاغسلوا وجوهكم، قال: والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. وحديث أبي ذر: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، والبشرة عند أهل اللغة ظاهر الجلد، وأما باطنه فأدمته أو أدمت الجلد، بفتح الهمزة والدال. وبحديث الأعراب وقوله: توضأ كما أمرك الله، في حديث رفاعة بن رافع، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه التسمية، فجعل الشافعي رحمه الله عدم ذكر التسمية في هذا الحديث صارف للأمر المفيد للوجوب في حديث أبي هريرة ولقيط رضي الله تعالى عنهما. والحقيقة إن هذه الصوارف لا تصلح، لأنها ليست واضحة في الاستدلال ويمكن التعثير عليها. فإذا قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق، وهو الذي اختاره ايضا الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في تمام المنة والثمر المستطاب، وهو ظاهر صنيع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال معلقا على قول صاحب زاد المستقنع: والفم والانف منه اي من الوجه، قال: لوجودهما فيه وداخلان في حده، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين، فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني المضمضة والاستنشاق تابعة لغسل الوجه المأمور به. السنة كما تعلمون أن تكون أو أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنشاق باليسرى، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولما تقدم بيانه من تخصيص اليمنى بكل طيب طاهر واليسرى بخلاف ذلك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: في شرحه للعزة، وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض إن صفات الماء ثلاث، أعني المعتبرة في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم. كما قلنا قبل كده إن الأصل في الماء إنه طاهر إلا أن يتغير أو تتغير أوصافه أو بعضها. هذه الأوصاف تدرك كما سمعتم، لأن إحنا قلنا لون أو طعم أو رائحة. قال: فقدمت هاتان السنتان باعتبار من قبل أنهما سنة ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به. وعلق عليه الصنعاني قال: هذا وجه حسن في الحكمة، إلا أنه غير صاف، أن السنة لا تؤدى إلا بماء مطهر أيضا، فلا بد من معرفة كونه مطهرا مقدمة على استعماله فيها. ويمكن محقق رحمه الله تعالى اللي هو ابن دقيق يعني مستشعر ضعف هذا الكلام، فقال في البداية: وقد قيل، وهذه صيغة تمريض، فكأنه نقله ولم يقنع به. قال: وقال ابن دقيق العيد: الوجه مشتق من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه احكاما. اعتبروا هذا الاشتقاق وبنوا عليه احكاما. هذه الاحكام سنبينها ان شاء الله في لقائنا المقبل عند كلامنا على غسل الوجه، منها: هل يلزم غسل كل ما واجه، ام وان كان مثلا اللحية سواء كانت كثة او خفيفة هل يلزم ما استرسل من اللحيين والذقن، هل يلزم غسل العذار البياض الذي بين العذار والأذن. هذه مسائل اختلفوا فيها لموضع اختلافهم في معنى الوجه، لأن احنا قلنا ان المعاني او الألفاظ على معانيها الشرعية، فإن لم تثبت معانيها الشرعية فعلى المعاني العرفية، وإلا فعلى المعاني اللغوية. احنا ما عندناش تحديد لمعنى الوجه شرعا ولا عرفا، فيبقى المعنى اللغوي وهو ما حصلت به المواجهة، فيترتب على ذلك هذا الخلاف بين العلماء في حد الوجه المأمور بغسله في الآية المتقدمة الذكر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول: إذا توضأ ولم يسمي الله ناسيا هل الوضوء غير صحيح؟ الوضوء صحيح ان شاء الله، على قول من قال ان البسملة سنة، ومن قال انها واجبة، والواجبات بتسقط بالنسيان. في حديث التسليم من الصلاة قول لفظ بركاته في الشمال، حكم عليه الحافظ ابن حجر بالشذوذ. وفي بلوغ المرام: هل يوجد من اهل العلم غيره حكم عليه بالشذوذ؟ مسألة الشذوذ هذه مسألة يعني في غاية الخطورة، لأن الحد الفاصل بين الشذوذ وزيادة الثقة يحتاج إلى تخطيط نظر، وكم من الزيادات حكم عليها بالشذوذ ولم يتفق العلماء على شذوذه. هذه مسألة يعني يرجع فيها إلى الأصول التي تضبط المسألة، والأصل في الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، سواء كان في الكم أو في الكيف. فإن لم تحصل المخالفة فلا شذوذ، فإن لم تحصل المخالفة فلا شذوذ، لأن همة الراوي قد تنشط ويزيد في الرواية، أو يذكر في الرواية كل ما سمع، وقد تقصر همته عن ذكر بعض ما سمع، فيظن البعض بأن هذه الزيادة شاذة، وليست كذلك، النظر إلى موضع المخالفة وليس إلى موضع الزيادة. ماذا نفعل لو وجدنا الكنف بنية استقبال أو استدبار القبلة؟ انحرف واستغفر الله، انحرف قليلا واستغفر الله، كما قال أبو أيوب الأنصاري: أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة، فقلنا ننحرف قليلا ونستغفر الله تبارك وتعالى. وتقدم ذكر حكم صلاة تحية المسجد الواجبة أم مستحبة، فيها خلاف واسع بين العلماء، منهم من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بالاستحباب. وموضع الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في موضع غاية في الأهمية، لما دخل شرق الغطفان أو غير المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال أصليت؟ قال لا. قال صم فاركع ركعتين فتجوز فيهما. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فالسماع، الذين قالوا بالوجوب يعني، قال فسماع الخطبة واجب، بدليل قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هنا مؤول بسماع الخطبة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا صعد الإمام المنبر طويت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، وجلسوا يستمعون الذكر. فمعلوم أن القرآن يفسر بعض بعض والسنة يفسر بعضها بعض، فالذكر هنا هو سماع الخطبة. فقالوا إن الواجب لا يسقط بمستحب، فألزموا بتحية النفس. والذين قالوا بالصارخ أو الذين قالوا بالسلام قالوا عندنا صوارخ، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، وهذا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما. ومنه حديث الثلاثة نفر الذين دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من وجد فرجة فدخل فيها، ومنهم من استحيا فاستحيا الله، من إلى آخره. لم يذكر أنهم صلوا تحية المسجد، حديث سؤالات جبريل، لم يذكر أن جبريل صلى قبل أن يسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم يعلمكم دينكم. فلو كانت هذه الصلاة من جملة الدين الواجب تعلمه لفعلها قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من طرف البساط إلى آخره. والمسألة فيها شد وجذب، لكن القول به لاستحباب أقرب إلى الصواب إن شاء الله. هل يجوز أن تقرأ الحائط القرآن بلسانها وفي يدها شيء كقلم مثلا تصلي فيه صفحات المصحف؟ ولما هذا التكتيب يعني أو التشديد؟ إن قلنا بأن الأمر فيه سعة إن شاء الله، خاصة أن العلماء في الحقيقة يعني لهم نظرة في مثل هذه الأمور إذا تعلقت بالضرورة. حتى اللي قالوا بالوجوب قالوا مثلا إذا كانت لابسة قفازا ونحوه فلا بأس. أن ومنهم من قال إن الممنوع هو مس الجزء الواقع فيه ألفاظ القرآن وحروف القرآن، أما هذا المحيط الخارجي فلا بأس بمسه. والمسألة علامة في الحقيقة لما شعروا بالتضييق بدأوا يعني بذكر بعض التسهيلات، خاصة من أصل عندنا ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا قرأ أيسرهما ما لم يكن إثما. وتأثيم ماس المصحف بدون وضوء مسألة في الحقيقة يعني كما قلنا دونها مفاوز. هل يصح صارف الأحاديث الآمرة بالمضمضة والاستنشاق اللي هو إيه؟ حديث توضأ كما أمرك الله. وقلنا طبعا هذا الحديث عثر عليه كل القائلين بالوجوب، لأن توضأ كما أمرك الله هذا من صيغ الإجمال، وصيغ الإجمال لا يبنى عليها أحكام إذا ورد التفصيل، لأن التقييد عندنا مقدم على الإجمال أو التبيين مقدم عندنا على الإجمال. امرأة من عاد زوجها من الذهاب إلى بيت أبيها مع العلم بأنها تذهب إلى بيت أهله هو، وبيت أهله في نفس شارع بيت أهلها، متى تذهب بدون علمه فهل عليها إيه؟ فهي تذهب بدون علمه فهل عليها إيه؟ لا إثم عليها، لأن كما قال المسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وبعضهم يرويه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الذي حملها على قطيعة أهلها لا طاعة له، لا طاعة له. فالقصص التي تروى بأن امرأة أبوها مرض وذهبوا يخطبونها وزوجها مسافر فلم تذهب إلى آخر لحد ما مات وغفر لأباه، هذه القصص كلها من القصص الواهية لا تثبت، لأن الشرع أحكامه لا تضطرب، وإنما هي منسجمة في جملتها. فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصلة الرحم واجبة، فإن جاء من يحول دونها فلا طاعة له حتى وإن كان الزوج. اللهم إلا أن تكون المرأة مثلا خراجة واللاجة عايزة تروح كل يوم، له أن يقيد ذهابها، أما أن يمنعها في الكلية فليس له هذا، فإن فعل فلا طاعة له. هل يجوز المرأة أن تعلم ما على زوجها وما له من حقوق؟ فعل تقريبا هل يجوز للمرأة أن تعلن ما على زوجها ومال من حقوق للناس وأحوال المادية؟ الذي يعني اللي فهم من السؤال إن هل يجوز لها أن تخبر الناس بذلك؟ إن كان على زوجها حقوق يلزمه هو أن يبينها في وصيته التي تلزمه والحالة كذلك. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. إن كان عليه مثلا حقوق مادية أو عنده أمانات الناس أو نحو ذلك فيلزمه أن يبين للناس هذا، أو على الأقل يبين لزوجته بحيث إن باغته الأجل فيجد من يقوم بهذه الحقوق أو يفي بهذه الحقوق. رجل أو زوجتان إحداهما الأولى لها ولد وقد مات هذا الولد وترك ولدا، ثم ماتت الزوجة الأولى فقد تركت زوجا وابن ابن، فكيف تقسم تركته؟ رجل له زوجتان، طيب إحداهما الأولى لها ولد وقد مات هذا الولد وترك ولدا، من اللي ترك ولد؟ الابن اللي مات اللي ترك ولد، إذا ده ابن ابن يعني. ثم ماتت الزوجة الأولى وقد تركت زوجا وابن ابن، فكيف تقسم تركته؟ ابتداء الزوجة الأولى إحداهما الأولى لها ولد وقد مات هذا الولد وترك ولده، طيب هي الآن ماتت في حياة زوجها ولا ماتت بعد زوجها؟ ويلزمنا الآن معرفة هذه المرأة ماتت في حياة زوجها فليس لها عنده حق، ماتت بعد زوجها فإن أخذت حقها منه فلها لها إيه؟ نصف الثمن، لأن الزوجات يشتركن في حق الزوج الواحد، فإن كان عنده أربعة وعنده أولاد فللأربعة الإيه؟ الثمن. فيعني يا ريت اللي صاحب السؤال يقابلني يبين لي المسألة وأنا أبينها له إن شاء الله مكتوبة تقريبا فيها حاجة. ثم مات الزوج بعد زوجته الأولى ونترك الزوجة الثانية، هذا واضح إن المسألة كده هل يجوز الاسترجاع أي التعود من النار عند ذكرها؟ ومن قال إن الاسترجاع التعود من النار؟ الاسترجاع قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا له وإنا إليه راجعون تقال عند كل مصيبة سواء كانت في نفس أو في مال أو في أي شيء. إيه أي التعود من النار عند إذا هو ما فيش سؤال لكن المهم نحن نفهمه، أي التعود من النار عند ذكرها والدعاء بالجنة عند ذكرها في صلاة الفريضة. هذه المسألة لم ينقل فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في فريضة، إنما نقل ذلك عنه في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الطويلة المعروفة، وفيها أن سلم ما كان يمر بأي تسبيح إلا سبح إلى آخره. فمن العلماء من قال بأن هذا خاص بصلاة النافلة باعتبار انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله في الفريضة لتضافرت الهمم على نقله، فلما لم ينقل قيل بالمشروعية في النافلة دون الفريضة. ومن العلماء من قال بأن احكام الفريضة والنافلة سواء، وانما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الافعال في الفريضة لموضع التقصير الواجب او التخفيف، استغفر الله، لموضع التخفيف الواجب في الفريضة من باب قوله من أمن قوما فليخفف. وعليه ده كلام من ناحية الاصولية منضبط جدا، بل هو صحيح ان الاصل في احكام الصلاة كلها نافلة او فريضة احكام واحدة الا ما استثني بدليل، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في الفريضة في النافلة دون الفريضة لا يقطع بمقتضاه بعدم الجواز في الفريضة. ولكن نقول بأنه خلاف الأولى، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز جماعتان في المسجد في الصلاة الجهرية؟ إن لم يكن بتعمد، إن حصل هذا بغير تعمد فلا بأس، لأنه لا يعني لا نعلم دليلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنع من هذا، خاصة أن غالبا ما تكون هذه الجماعة الثانية إنما أنشئت على غفلة من وجود الجماعة الثانية، لكن لا يشوش أحدهما على الآخر. ولو نبهت الجماعة الأولى للانضمام للجماعة الجماعة الثانية لانضمام للجماعة الأولى كان أولى. طبعا نتكلم قبل كده في مسألة إنشاء جماعة ثانية في المسجد وبينا الكلام فيه. هل تعرف شيء عن الشيخ عادل عبد الغفار ومن سنجلية؟ لأنه قد قال لي أحد الأشخاص إنه من علماء الحديث، أنا والله لا أعرفه، ومن عرف حج على من لم يعرفه، فلعل أحد إخواني يكون عارفه. هل يمكن الاستدلال على عدم شخصية التسمية على أنه لم يكن أحد من السلف بإعادة الوضوء إذا نسي التسمية؟ نعم يمكن الاستدلال بذلك، وهذه مسألة اللي بيسموها الصارف بدليل الواقع، الصارف بدليل الواقع، ولعل اتكلمت فيها من قبل لما قلنا في مسألة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أو كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قلنا إن هذا أمر وظاهر الأمر يصيب الوجوب، لكن شرط من الوجوب إلى الاستحباب إن جل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كان تحت أيديهم عبيد وإماء وجواري ولم يؤمروا بمكاتبتهم، فإذ لم يفعلوا ذلك فدل على أن الأمر للاستحباب هذا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.